بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا الاجتماع المبارك في هذا المجال العظيم، وهو مجال الدعوة إلى الله تعالى ونشر العلم والمذاكرة لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. إخواني في الله، بارك الله فيكم، هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى علينا أن نلتقي وأن نجتمع على ذكر الله سبحانه وتعالى. وأشكر إخواني في الله جل وعلا من أهل هذه القرية على حفاوتهم واستبشارهم ورحابة صدورهم، أشكرهم جميعا، صغيرهم وكبيرهم، نسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خيرا وأن يجعلنا ممن تشملهم محبة الله سبحانه وتعالى جزاء هذه المحبة في الله جل وعلا. وهكذا نشكر لأخينا المبارك أبي عمر يحيى الدهرشي اليافعي كلماته الطيبة ونصائحه، فجزاه الله خيرا. إخواني في الله، نقف في هذا المجلس وقفة مختصرة مع وصية من وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه، وهو أحد البكائين الذين نزل فيهم قول الله سبحانه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهؤلاء جماعة من فقراء الصحابة حضروا النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات يريدون منه أن يحملهم، أي أن يعطيهم ما يركبون ليجاهدوا معه، فلم يجد عليه الصلاة والسلام ما يحملهم عليه، فبكوا وتولوا وأعينهم تفيض من الدمع. وكان منهم أبو نجيح العرباض بن ساري رضي الله عنه راوي هذا الحديث. قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، جاء في بعض روايات أهل السنن: وعظنا بعد صلاة الغداة، بعد صلاة الفجر، موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه الموعظة البليغة والوصية العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام التي هي موعظة مودع، والمودع في الأصل يحسن الوصية ويبالغ في النصح، كل مودع سواء كان مودعا لسفر يخلص النصيحة، أو كان مودعا لموت شعر بالموت يخلص في النصيحة، أو كان مودعا في غير ذلك. فكانت هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام وصية مودع. ومما أخبرهم به قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يرى اختلافا بكل معاني الاختلاف، اختلاف ينشب عنه القتل والقتال وسفك الدماء، اختلاف ينشب عنه الهجران والقطيعة، اختلاف ينشب عنه ربما الضرب والأذية، اختلاف ينشب عنه فتن ومشاحنات. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن هذا الاختلاف حاصل موجود نشاهده، كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال في بيان الطريق الذي ينجيهم من هذا الضرر ومن هذا الشر الذي وقع: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، فعليكم بسنتي أي إلزموا سنتي، لا تتركوها ولا تفارقوها ولا تخرجوا عنها. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها بأيديكم وعضوا عليها بأضراسكم. النواجذ هي الأضراس، والشيء إذا مسك باليد وعض عليه بالنواجذ معنى أنه ثبت في غاية الثبات. فالإشارة بهذا اللفظ إلى هذا المعنى العظيم، أي اثبتوا على هذه السنة، لا تتأخروا عنها ولا تتزحزحوا عنها ولا تتركوا منها شيئا. هذا الخطاب لكل الأمة، ليس لفئة معينة من الناس ولا لطائفة معينة من الناس، خطاب لكل الأمة أنه يجب عليهم أن يتبعوا السنة، يجب على كل الأمة أن يكونوا من أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لهم أن يخرجوا عنها أو يفارقوها أو يخالفوها، لا في العقائد ولا في الأقوال ولا في الأفعال، لا في المعاملات ولا في العبادات، في كل شيء يجب التمسك بالسنة. تمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أي بطريقته، بدينه الذي جاء به. فسنة عليكم بسنتي أي بطريقتي التي أنا عليها والتي سلكتها وسلكها أصحابي الخلفاء من بعدي، تمسكوا بها. فيا أيها الناس، هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لنا في آخر حياته، هذه وصية لنا بالتمسك بسنته، فليس بعقولنا ولا بآرائنا ولا بما نهواه نحن ونشتهيه، ليس باستحسانات الناس ولا بما أحدثوا من البدع، نحن متعبدون لله باتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتمسكوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما أمركم. فإن الإنسان بدون سنة رسول الله، أي بدون هديه وطريقته الذي جاء به من القرآن والسنة، الناس في عمى، لا يبصرون الحق. الله جل وعلا في آيات كثيرة أخبر أن هذا القرآن نور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا الدين نور. جاء في حديث العرباض بن ساري أيضا عند أحمد وابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركتكم على مثل البيضاء، طريق بيضاء واضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذا الدين نور، القرآن والسنة نور، لا يمكن للمسلم أن يبصر إلا بأخذ هذا النور، لا يمكن أن العقل وحده يبصر الحق. هذه البصيرة التي هي القلب والعقل هي كالبصر. البصر الله جل وعلا جعله للإبصار، لكن لا يبصر إلا بنور. إذا وجد ظلام لا يرى شيئا هذا البصر، مع أنه بصر صحيح ليس فيه عطب ولا مرض. وهكذا البصيرة، هكذا القلب، لا يمكن أن يهتدي إلى الحق ولا يمكن أن يصل إلى الحق ولا يمكن أن يعرف الحق إلا بهذا النور، نور القرآن والسنة. وكل من أراد أن يعرف الحق وأن يبصر الحق بغير نور القرآن والسنة فهو مخطئ، لا يمكن أن يبصر، بل يكون في ظلام. فالبصيرة كالبصر. فكما أن البصر ليس له سلطان إلا بنور، فكذلك البصيرة ليس لها سلطان إلا بنور. وهذا النور هو دين الله ووحيه. فيا أيها الناس، يجب علينا جميعا إذا أردنا الخير، أردنا السعادة، أردنا النجاة، إذا أردنا العز والتمكين والائتلاف والاجتماع، علينا أن نأخذ بهذا النور، هذا القرآن والسنة الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الدين نجاة، نجاة من الفتن، نجاة من الاختلافات، كما سبق في حديث العرباض: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي تمسكوا بها، عليكم بسنتي. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا، إذا أطعتم الرسول عليه الصلاة والسلام تهتدون إلى كل خير. والله سبحانه وتعالى يقول فإما يأتينكم مني هدى، سيأتيكم من عندي هدى وحي، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يمكن أن يضل بل يبقى في هداية في سلامة في خير عظيم. جاء عن الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله وهو من أئمة التابعين أنه قال كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاح، كان من مضى من علمائنا أي من الصحابة وكبار التابعين، كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاح، فالاعتصام بالسنة نجاح. قال الإمام مالك رحمه الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. هذه السنة هي سفينة النجاة التي ينجو بها العبد في الدنيا من الضلال من الزيغ من الانحراف من الفتن، وينجو بها في الآخرة من النار ومن عذاب الله. قال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتحذير من الله، ليحذر الذين يخالفون أمر الرسول أن تصيبهم فتنة، والفتنة فسرها السلف بالشرك، أي أنه قد يقع في مخالفة أمر الرسول حتى يصل إلى الشرك بالله تعالى، ولو خالف بشيء يسير قد يستدرجه الشيطان بعد ذلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، انظر إلى فقه السلف، فقال له يا أبا عبد الله إني أريد أن أحرم من المسجد النبوي. رجل يريد الحج أو العمرة، ومعلوم أن إحرام أهل المدينة يكون من ميقات المدينة من ذي الحليفة، يبعد عن المدينة بشيء يسير. هذا الرجل أراد أن يحرم من المسجد من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الإمام مالك لا تفعل، أحرم من حيث أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له يا أبا عبد الله إني أحب ذلك، أريد أحرم من عند المسجد. قال إني أخشى عليك الفتنة. فقال وأي فتنة؟ في أميال أزيدها. فقال له الإمام مالك وأي فتنة عليك أعظم من أن ترى أنك فعلت أمرا قصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا عليه هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، مخالفة أمر الرسول فتنة وزيغ. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت أبا بكر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تريد ميراثها من رسول الله، فقال لها أبو بكر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. الأنبياء لا يورثون، كل ما تركوه يكون صدقة. ثم قال له أبو بكر: والله لست بتارك شيئا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ، أخشى إن تركت شيئا مما كان يفعله الرسول أن يقع في قلبي زيغ وانحراف عن هذا الدين. يخافون من مخالفة سنة الرسول، يخافون من مخالفة ما جاء عن الله جل وعلا وأمره. يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام وهو نبي رسول، أوحى الله إليه كما في سنن الترمذي عن حارث الأشعري، أوحى إليه بخمس كلمات: أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. قال: وإن يحيى بن زكريا كاد أن يبطل. فقال له عيسى بن مريم: إما أن تأمرهم وإما أن آمرهم أنا. فقال له: إني أخشى إن سبقتني إلى ذلك أن يخسف بي أو أعذب، أخشى إن لم أمتثل أمر الله تعالى ولم أفعله وتسبقني أنت إلى ذلك أن يخسف بي أو أعذب. هلاك مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلك مخالفة أمر الله جل وعلا، هلك. واتباع سنته ولزومه هو النجاة في الدنيا والآخرة. جاء في حديث معاوية رضي الله عنه، وجاء عن أنس وعوف بن مالك وجماعة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ومعنى كلها في النار أي كلها تستحق النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله هذه الواحدة التي تنجو من بين 73 فرقة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: هي الجماعة. فهذا هو الذي ينجو في الدنيا وهو الذي ينجو في الآخرة، من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو الناجي في الدنيا وفي الآخرة. جاء في حديث أبي هريرة أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن أبى يا رسول الله؟ من أبى دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالذي يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أبى أن يدخل الجنة، لا يريد أن يدخل الجنة. فالتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو الهداية، هو السعادة، هو الاجتماع، هو الخير العظيم في الدنيا والآخرة. لا سعادة لنا إلا بأن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كان بعض السلف يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فلن يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح به حال أولها. حال أولها صلح بأخذهم بهذا الدين، بتمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته، فلن يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح به حال الناس في الزمن الأول، صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين كانوا لا يخرجون عن سنته قيد أنمله. كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو قاله أو كان عليه حاولوا أن يقوموا به على أكمل وجه. فهكذا نكون، انظر كيف كانوا عليهم رضوان الله، كيف كانوا متبعين، كيف كانوا منقادين، كيف كانوا مسلمين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي أحدهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الآية فيقف عندها، لا يمكن أن يجاوزها. اتباع لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فلنكن كذلك أيها الناس، إذا أردنا الخير لأنفسنا في الدنيا وأردنا الخير لأنفسنا في الآخرة، إذا أردنا النجاة والسعادة علينا أن نتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، نأبى خلاف السنة، نأبى البدع، نأبى المخالفات، نأبى الاستحسانات في دين الله جل وعلا، نأبى الفرقة التي هي خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة، ولنكن معتصمين بحبل الله، بكلام الله، بكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، بهذا الدين الذي هو وحي الله أوحاه إلينا لصلاح أحوالنا. التمسك بالسنة معناه أن يطبق الإنسان ما جاء في هذا الدين في كلام الله وكلام رسوله على حياته، عبادته يفعلها على السنة، يتوضأ كما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يصوم كما صام، يحج كما حج، يفعل العبادات كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بالأذكار مثل ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالأذكار، يدعو الله تعالى مثل ما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبع، لا يبتدع في الدين، لا في عبادات يبتدعها مستقلة، ولا في هيئات وكيفيات لم يفعلها الرسول. واجب على العبد أن يتبع الرسول في ذات عبادته وفي هيئتها وصفتها. ولذا انظروا كيف كان الصحابة ينكرون خلاف ذلك. ابن مسعود رضي الله عنه عالم الصحابة، جاءه يوما أبو موسى الأشعري وكان بالكوفة، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، رأيت أمرا في المسجد أنكرته، وما رأيت إلا خيرا، هو خير، لكن شيء أنكرته لم يكن يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. قال له ابن مسعود: ماذا رأيت؟ قال: رأيت قوما في المسجد جالسين حلقا، في كل حلقة رجل معه حصى، وهو يقول للذين معه: سبحوا مئة، يسبحون مئة تسبيحة، وهو يعد بالحصى مئة، كبروا مئة، هللوا مئة، وهو يعدها. فقال ابن مسعود: هلا قلت لهم عدوا سيئاتكم؟ ثم قام ابن مسعود متنكرا حتى وقف على تلك الحلق فصاح بهم قال: أيها الناس، فقتم أصحاب محمد علما أو جئتم ببدعة ظلما؟ أنتم بين أمرين، إما أنكم أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصلتم إلى علم لم يصل إليه الصحابة، أو أنكم جئتم ببدعة. هذه آنية رسول الله لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلأ، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم، عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا ينقص من حسناتكم شيئا، ألا ينقص من حسناتكم شيئا. جاء في رواية قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، أردنا الخير، نذكر الله، نسبح، نهلل، نكبر. قال كم من مريد للخير لم يدركه، فأنكر عليهم أشد النكير. ثم كثير من أولئك الذين كانوا في تلك الحلق لما خرج الخوارج وقاتلوا الصحابة كان أولئك أصحاب الحلق معهم مخالفة لسنة الرسول، حتى في هيئة الذكر، هذه هيئة ما فعلها الرسول، نعم كان يسبح ويكبر ويهلل لكن ليس بهذه الطريقة. فلما خالفوا طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة انتهى بهم الحال إلى أن صاروا مع الخوارج يسفكون دماء المسلمين. وهكذا على الإنسان أن يكون متبعا للسنة في معاملاته، في بيعه، في شرائه، في عقوده التي يعقدها، في إجارة، في شراكة، في أي شيء من العقود يأتسي بالرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا يكون في نومه، في لباسه، في طعامه، في شرابه، متبع للسنة. ينام كما نام الرسول، كان إذا نام أتى على شقه الأيمن وقرأ ما شاء الله من الأذكار، كان إذا أكل سمى الله وأكل بيمينه، كان إذا لبس بدأ بيمينه ويلبس اللباس الشرعي، كان في هيئته. إذن التمسك بالسنة شامل لكل حياة المسلم، عبادة على السنة، معاملة على السنة، ما يأتيه الإنسان ويذره في سائر حياته على السنة، تربيته لأولاده على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، معاملته لأهله وأقاربه وجيرانه يتقيد فيها بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. اتباع، أنت متبع في هذه الحياة ولست مخيرا تفعل ما شاء ما شئت. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الاتباع للسنة ليس مجرد انتساب وتسمية فقط، الانتساب للسنة عمل، الانتساب للسنة والتمسك بالسنة تطبيق، التمسك بالسنة واقع يعيشه المسلم في كل حياته، يكون كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وكما كان أصحابه رضي الله عنهم. فالله جل وعلا قد وصف أو سمى هذا الدين في القرآن بأنه صبغة، في قوله سبحانه صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة لقوم يوقنون. قال أهل العلم سمى الله تعالى هذا الدين صبغة لأنه يظهر على صاحبه كما تظهر الصبغة على الثوب إذا صبغ بها، قد يكون الثوب أبيض فيصبغ بالصباغ الأسود فيصير أسود، قد يكون أبيض فيصبغ بالصباغ الأحمر فيصير أحمر يظهر عليه. هكذا الدين يظهر على صاحبه ويكون صبغة يصبغ بها في أقواله وأفعاله ومعاملاته وعبادته وسائر شأنه. فيا أيها الناس، على المسلمين جميعا ألا يبتعدوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دين الله، الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، فمن تمسك بالإسلام حقا فهو على السنة، ومن ابتعد عن الإسلام فقد ابتعد عن السنة، ومن ابتعد عن السنة فقد ابتعد عن الإسلام. فإذا أردنا الخير والنجاة والسعادة في سائر شؤوننا وأحوالنا فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يجب علينا أن نتمسك بها وأن نكون من أهلها، ولن نجد في ذلك إلا الخير. كيف كان مجتمع الصحابة رضي الله عنهم وحالهم، كيف كان الناس بعدهم، حتى في أمر دنياهم أحسن بكثير. كلما تمسك الناس بالدين كلما صلح حال دينهم ودنياهم. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء قال: وجدت صرة، أي كيس، في بعض خزائن بعض الدول الإسلامية، دولة بني أمية أو دولة العباسيين، وفيها حنطة أي بر، قال: وحبة الحنطة مثل نواة التمر، ومكتوب على هذا الكيس: هذا كان ينبت في زمن العدل، في زمن العمل بالدين، في زمن التمسك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الناس كلما رجعوا إلى السنة كلما صلحت أحوال دينهم ودنياهم. ولذا انظر في آخر الزمان حين ينزل عيسى ابن مريم، وحين يعمل الناس بهذا الدين ويتمسكون به، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتكون اللقحة من الإبل، أي الناقة الواحدة، تكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس. قال: ويأكل يومئذ الجماعة من الناس من رمانة واحدة، ويستظلون بقحفها. جماعة من الناس يأكلون من رمانة واحدة، فإذا انتهوا من أكلها أخذوا قشرها وجعلوه خيمة. صلح حال الدنيا، حتى جاءت البركات بسبب إقامة الدين. فالدين إذا أقيم يقيم الله تعالى للناس خير الدنيا والآخرة. الدين إذا أقيم يحصل للناس السعادة في أمر دينهم وأمر دنياهم، وكل إنسان مخاطب بذلك، كل إنسان واجب عليه أن يكون كذلك. معصية الله جل وعلا ومخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يضر الناس. فالتوبة التوبة، والتمسك التمسك بهذا الدين، فإنه سبيل الخير والنجاة والسعادة للمسلمين في كل أصقاع الأرض. وكلما ابتعد الناس عن الدين كلما ابتلاهم الله، وكلما رجعوا إلى هذا الدين وتمسكوا به كلما أكرمهم الله. وهذا مرئي الرأي العين، أن الناس كلما رجعوا إلى الله كلما أصلح الله شأنهم وبارك في أحوالهم وأعطاهم ما لم يكونوا عليه من الخير. وكلما ابتعدوا عن الخير وعن التمسك بهذا الدين كلما ذهب عنهم ما كانوا عليه من الخير. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا ما بأنفسهم غير الله تعالى، إن كانوا في خير غير الله عليهم، إن غيروا إلى غير الخير إلى غير الخير، وإن كانوا في ضرر وغيروا إلى الأحسن والصلاح غير ما هم فيه إلى الخير والصلاح. فيا أيها الناس خذوا بهذا الدين وتمسكوا بسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام في أقوالكم وأحوالكم وعباداتكم ومعاملاتكم وسائر شؤونكم، ستجدون الخير بذلك. ووالله لا سعادة لنا ولا فلاح ولا نجاح ولا فوز، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا بهذا الدين العظيم، فهو عزنا ومجدنا وشرفنا، وهو خيرنا الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياه. نسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.